الرحلة إلى أمريكا كانت أولا وقبل كل شيء رحلة رعوية لافتقاد أولادنا في أمريكا، وكان لابد ان احنا نزورهم ونشوفهم حالتهم ايه واحتياجاتهم ايه. ولكن في اول مرة قعدت فيها مع اولادنا المهاجرين في ديسمبر سنة 1971، يعني من قيمة أكثر من 5.5 سنين تقريبا، قالوا لي إن احتياجاتهم إنهم يحتاجون إلى مزيد من الكنائس ومزيد من الكهنة. في الولايات المتحدة كان عندنا كنيستين اثنين فقط، كنيسة في أقصى الشرق في جيرسي سيتي، وكنيسة في أقصى الغرب في لوس أنجلوس. والمسافة من جيرسي سيتي للوس أنجلوس زي المسافة من أوروبا لأمريكا، يعني كأن اللي هيروح زي ما يكون بيسافر من قارة إلى أخرى نتيجة لعرض القارة الأمريكية وسعتها الكبيرة. والمسافة بينهم وبين بعض حوالي 6 ساعات أو 7 ساعات بالطيارة. وبعدين ابتدينا بنعمة ربنا نؤسس الكنائس. قالوا لي زورنا في أمريكا، طب أزورهم؟ يقولوا لي عايزين أسس وعايزين كنائس، نجهز لهم الأسس ونجهز لهم الكنايس وبعدين نروح له، ده الكلام المعقول. كما اني لما اروح لهم في الاول هروح فين؟ في حته ملناش فيها ناس، منطقه نيويورك ونيو جيرسي اللي كان فيها كنيسه واحده في جيرسي اصبح فيها 6 كنائس، كنيستين في نيو جيرسي، كنيسة ماري مرقص وكنيسة ماري جرجس والأنبا شنودة، وكنيسة في بروكلين، وكنيسة في كوين، وتأسست كنيسة في إيست برونزويك، وكنيسة في لونج آيلاند. والشعب كتير ومحتاج. وبعدين كانت البلاد دي هي وبلاد كندا بتخدم وسط القارة زي منطقة شيكاغو، فقلنا نأسس كنيسة في شيكاغو. أسسنا كنيسة في شيكاغو، وقلنا شيكاغو تخدم ديترويت وكليفلاند، وبعدين ديترويت بقى فيها كنيسة، وكليفلاند بقى فيها كنيسة، وفيلادلفيا بقى فيها كنيسة، ووسط القارة بقى فيها 4 كنائس. كل ده شغل جايز انتوا مش حاسين بيه. بعد كده الغرب اللي كان فيه لوس انجلوس اصبح فيه كنيستين في لوس انجلوس، كنيسة ماري مرقص وكنيسة العدس. الغرب اللي ما كانش فيه غير كنيسة في لوس أنجلوس أصبح فيه أربع كنائس، كنيستين في لوس أنجلوس، كنيسة ماري مرقس وكنيسة العذراء، وكنيسة في سان فرانسيسكو، وكنيسة في هيوستن تكساس. يبقى عندنا بالشكل ده 14 كنيسة في الولايات المتحدة، في الشرق 2 في جيرسي سيتي، 1 في كوين، 1 في بروكلين، 1 في إيست برونزويك، 1 في لونج آيلاند، و4 في الوسط في شيكاغو وديترويت وكليفلاند وفلادلفيا، و4 في الغرب 2 في لوس أنجلوس وواحدة في هيوستن وواحدة في سان فرانسيسكو. وكندا كان فيها كنيستين، واحدة في تورونتو وواحدة في مونتريال، أصبح عندنا كنيستين في مونتريال وكنيسة في تورونتو وكنيسة في أوتوا، يبقوا 4، وتورونتو عايزين حاجة تاني. بقى عندنا 18 كنيسة نقدر نروح نزورهم، ولينا أولاد في كل بلد نقدر نروح، ولو كنا رحنا قبل كده ما كناش لقينا حاجة ولا لقينا شعب، وكانوا الناس يقولوا ايه ده اللي بطل جاي يزور كنيستين، كانت تبقى كسوف. دلوقتي في 18 كنيسة، وان شاء الله لا تمضي هذه السنة حتى تكون هناك كنيسة في واشنطن وكنيسة في بوسطن وكنيسة في فلوريدا. طبعا تجهيز ناس لكل دول عملية مش سهلة، وقيادة شعبنا في أمريكا قيادة مش سهلة. الأولاد بينشأوا في جو أمريكي وجو مختلف كتير خالص عن جونا، وأفكار كتيرة موجودة هناك، ولذلك ينبغي أن يكون لنا اهتمام خاص. وإن شاء الله من نتائج هذه الرحلة هعمل لجنة من الآباء الأساتذة والآباء الكهنة الذين زاروا أمريكا وعاشوا فيها وخدموا فيها، علشان نشوف ايه اللي نقدر نعمله علشانها. يلزمنا بالنسبة لشعب أمريكا ان احنا نترجم جميع التراث القبطي الى اللغة الإنجليزية. طبعا اول ترجمة ترجمة كتب الصلوات، القطمارس والأجبية والسنكسار ومردات الشماس والخلاجي وكل الكتب الطقسية الأخرى زي الأسرار المقدسة المعمودية الميرون متحة المرضى إلى آخره. ترجمة الكتب الطقسية، أيضا ترجمة تاريخ الكنيسة وسير القديسين، الناس ما يعرفوش حاجة عن كنيستهم تطلع ايه. ثالثا ترجمة الكتب الروحية، علشان علشان ما ياخدوش الغذاء الروحي بتاعهم من كتب غريبة. رابعا وضع مناهج للتربية الكنسية، رحت هناك لقيت اللي بيدرسوا مناهج اليونان، واللي بيدرسوا مناهج الروس، واللي بيدرسوا مناهج البروتستانت، واللي بيدرسوا مناهج الكاثوليك، والحكاية عايزة شغل كتير. ازاي نوضع منهج فيه الحاجات الارثوذكسيه بتاعتنا ولوازمها كلها، وايضا تتمشى مع الطريقه الامريكانيه، الاسلوب، التشويق، طريقه العرض، طريقه التربيه، الصور، الطباعه، العقليه الامريكانيه، المشاكل الموجوده. دي حاجه عايزه شغل كتير، وان ما عملناش هذا الشغل هنا في مصر يبقى الله يرحم اولادنا هناك، يطلع الجيل الجديد مختلف خالص، وبعد 20 سنة نلاقي كنيسه قبطيه تختلف عن الكنيسه بتاعتنا احنا هنا. عايزه شغل جديد بيد من حديد وجهد وتعب. لذلك ان شاء الله سأعين بعض المترجمين وبعض المكرسين الذين لا عمل لهم اطلاقا سوى هذه الشغلان. مش هنقدر نسيب اولادنا هناك ونيجي ندور عليهم بعد 20 سنة ما نلاقيهمش، او بعد 10 سنين. انا كما اني قعدت مع الشعب كله، مع الناس الكبار، والقيت العظات في الكنائس وعملت القداسات وناولت الناس، وقعدت مع لجان الكنائس ومع الشمامسة ومع الشعب وناقشتهم وشفت احتياجاتهم، قعدت ايضا مع الصغيرين اللي يسموهم ينجستر، ينجستر الصغيرين، او احيانا يقولوا لي عايزين تعمل لنا اجتماع للايتين ايجر، التين ايجر عمرهم حوالي 18، واقعد معاهم واسمع منهم كلام عجب عجب في عجب عجب في عجب، وخصوصا الستات في امريكا. ده في بدع في بدعة جديدة، وهي رسامة كهنة من الستات، أسس سيدات، يعملوا الأداديس ويناولوا ويعمدوا. وانتشرت دي في الكنائس، والبعض بيأيدها والبعض بيعرفها. ولذلك اتذكر ان في احدى جامعات شيكاغو القيت محاضرة عن الكهنوت، وتكلمت عن الكهنوت من عدة نواحي، واحدى هذه النواحي رسامة السيدات. وقلت لهم طبعا ان مفيش اي مثال او سابقة في الكتاب المقدس في العهد القديم او العهد الجديد عن رسامة السيدات، وما فيش في تاريخ الكنيسة مثال واحد على ان سيدات بقوا اسوس. وقلت لهم ده احنا لو وافقنا عليها الستات بتوعنا ما يوافقوش، لانهم ستات كويسين. وفاهمين نظام الكنيسة وقوانينها. في ناس يقولوا زمان ما كانش ممكن نرسم سيدات لان مستواهم مش زي دلوقتي، دلوقتي ازدادوا في الثقافة والعلم والخبرة وخرجوا الى ميادين الحياة واصبحوا يفهموا في حاجات كتير. فقلت لهم مهما ارتفعت المرأة في مركزها فلا يمكن ان تصل الى مستوى السيدة العذراء مريم. ولما خلى مكان للكهنوت الكنيسة ما اختارتش السيدة العذراء مع كل قداستها، وانما اختارت مكياس لكي يملأ هذا المكان. والمسائل دي كنا بنناقشها مع الصغيرين. ليه السيدات ما يقفوش مع الرجال وقت التناول؟ ليه يتناولوا لوحديهم؟ ليه يقفوا لوحديهم في الكنيسة؟ ما تكون الكنيسة تكون كلها على بعضيها رجال مع سيدات زي الناس اللي فوق في اللي هنا. عايز هنقطهم تاني بحيث اللي فوق ما يقعدوش رجال مع سيدات أبدا. هيبقى فرع أمريكي في الكاتدرائية هنا. ليه المرأة ما تقراش الإنجيل في الكنيسة أثناء القداس؟ ليه وليه وليه؟ كلام كتير. طبعا كان لازم من عمل قعدة مع الأولاد الصغيرين، ووعدت الأولاد الصغيرين لأن في مجلة الكرازة إن شاء الله هيكون فيه صفحة أو صفحتين باللغة الإنجليزية للأولاد في أمريكا. تنقسم هذه الصفحة إلى أربعة أقسام: قسم معلومات عن الكنيسة الأم وعقائدها وطقوسها وتاريخها ولاهوتها وتاريخها، وقسم عن اخبار الكنيسة الام واخبار الكنيسة في المهجر عشان الاولاد يعرفوا ان كنيستهم ليها اصل في مصر وليها فروع في افريقيا وفي اوروبا وفي اسيا وفي امريكا وفي استراليا، وياخدوا بالهم ويعرفوا اخبارهم. وقسم عن أسئلة الأولاد في أمريكا والإجابة عليها. وقسم رابع هم ينشروا فيه أفكارهم. الزيارة زي ما قلت لكم كانت زيارة رعوية. زرنا فيها 18 كنيسة، وكانت في الحقيقة وإن كانت زيارة رعوية مفيدة لكنها كانت زيارة مجهدة، مجهدة إلى أبعد الحدود. ما كنت أنتهي من زيارة حتى أبدأ في برنامج جديد. أجيب لكم مثل بسيط. يوم السبت اللي فات كنت في كنيسة هيوستن في ولاية تكساس، عملت القداس وعمدت الأولاد الصغيرين وألقيت العظة وناولت الناس وخدت كل دي وقت. انتهينا حوالي الساعة 1، قعدت مع الشعب شوية، خلصنا من الشعب رحنا نتغدى، رحنا المطار مسافة زي ساعة ونص ولا حاجة في المسافة. بعد كده اخدنا الطيارة من الساعة 4، وصلنا كوين حوالي 8:10، لقيتهم منتظرني ببرنامج من 8:30 ل12:30 بالليل، وناس عايزين يقابلوني ويفوتوا عليا حوالي الساعة 1 ولا 1:30. وفين لما رحت نام حوالي الساعة 3 أو 4 علشان اعمل قداس جديد في كوينز وارسم كاهن جديد واعمد العيال الصغيرين والقي العظة واقعد مع الناس وازور مركز صوت امريكا بتاع الاقباط اللي بيعملوا فيه التسجيلات الصوتية بتاعت الكنيسة وننتهي يا دوبك على الساعة 2:30، نسافر حوالي ساعة أو ساعة ونص عشان تتعمل حفلة هناك، الحفلة النهائية يتكلموا فيها ناس كتير وألقي فيها كلمة، وبعدين تخلص 7 أروح المطار أركب 9:30 أوصل لكم هنا 4:30، نيجي الكنيسة 5:30، نفضل قاعدين سهرة لحد نص الليل ونصحى على الدير وعلى نجا حمادي وعلى الزقازيق ونوصل لحد عندكم. في الحقيقة انها رحلة كانت عايزة انسان آلي مش انسان عادي. هذه الرحلة قطعنا فيها مسافة حوالي 40,000 كيلومتر مواصلات. عدد الرحلات الجوية 21 رحلة، قضينا فيها في الهواء 52 ساعة في الهواء. الرحلات بالسيارات أخذت حوالي 150 ساعة مواصلات. البلاد اللي زرناها حوالي 25 بلدة. عدد ما رسمناهم من شمامسة وإبسلطس وأغنوستوس حوالي 430. عدد الكلمات والمحاضرات التي ألقيت 103 محاضرة، وطبعا كلها ارتجالي وباللغة الإنجليزية ما عدا الأعزاف اللي في الكنيسة. عدد الاجتماعات مع الشعب واللجان 78 اجتماع. عدد من تم تعميدهم حوالي 60 ولد. عدد المتناولين من الأسرار المقدسة ما بين 4,000 و5,000. عدد الزيارات للرسميين والكنائس الأخرى حوالي 40 زيارة. سواء العربية الليموزين التي كانت تنقلنا في نيويورك، قال لأحد الآباء الأسقف: أنتوا إيه؟ حديد؟ أنتوا حديد؟ الراجل يجي لنا عشان ياخدنا الساعة 7 صباحا عشان نرجع 1 بالليل ولا 12 بالليل، شغل مستمر، هو نفسه أرهق. أجرة الانتقال فقط، أجرة الانتقالات فقط للعربيات في مدينة لوس أنجلوس لوحدها حوالي 3,000 دولار دفعهم أحد المؤمنين لوحده. كنا بنمشي جري من بلد لبلد، ننتهي من برنامج في بلد ونركب الطيارة نروح بلد ثانية، معتبرين دي بداية الرحلة، يبتدوا معانا من أول وجديد. كنا من الناس دول تعبانين ولا مش تعبانين؟ دي حكاية، دي بقى ليس من حق رجال الكهنوت أن يتعبوا إطلاقا. دي بتفكرني بمرة ساعة رسامة نيافة الأنبا يؤنس المتنيح مطران الجيزة في عهد البابا يوساب نيح الله نفسه. بعض الشعب راحوا هناك يقابلوا البابا وكان في عز الظهر، فالحاشية هناك قالت لهم البابا نايم، فقعدوا يحتفوا في الكنيسة ويقولوا الراعي الصالح لا ينام. مش من حقه ينام ده أبدا. المهم ان احنا زرنا 18 كنيسة. اترسم احد الاباء الكهنة في ايست برونزويك، هو ابونا بشوي اللي كان اسمه حنا القس ديمتري، اخو ابونا شنودة في دير الانبا بشوي. واترسم راهب في لوس انجلوس، لان لينا منطقة لدير حوالي 40 فدان تملكها الكنيسة. وانا قلت لشعبنا ان ينبغي انكم تشتروا اراضي واسعة، ومش كفاية ان الواحد تكون له كنيسة بتاعة 700-800 متر ولا 1000 متر حتى، الكلام ده ما ينفعناش ابدا. في ديترويت تقريبا اشتروا 9 فدادين عشان يعملوا كنيسة ومركز، ووضعت لهم الحجر الاساسي للكنيسة الجديدة في 9 فدادين عشان يعملوا الانشطة بتاعتهم والابنية ومجالات الشباب وكل الناس، ما نقعدش محصورين في حتة صغيرة. في ايست برونز وكولونج ايلاند اشتروا القطعة 6.5 فدادين ولا قطعة 3.5 فدادين علشان يشتغلوا. في مدينة تورونتو جالهم فدان تبرع مباني، ابتدوا الناس يشتغلوا، وضعنا الحجر الاساسي للمركز القبطي في لونج ايلاند، الحجر الاساسي لكنيسة العذراء بايست برونزويك، الحجر الاساسي لكنيسة تورونتو الجديدة، الحجر الاساسي لكنيسة ديترويت الجديدة اللي هي ارض الدير الجديد. نبهنا الشعب القبطي الى اهمية الخدمة في افريقيا، وكانت فرصة كويسة لتفهمهم هذا الوضع. كانت فرصة لتكوين علاقات مع الكل. الكنيسة القبطية بعد رفضها مجمع خلق دنيا وعدم اعترافها بهذا المجمع سنة 451 ميلادية، عاشت في حياة عزلة بعيد عن الكنائس. وجي وقت الناس مش عارفين تطلع ايه الكنيسة القبطية دي، اللي يفتكروا ان مصر ما فيهاش مسيحية خالص، واللي يفتكروا ان الكنيسة القبطية دي بدعة من البدع، واللي يفتكروا ان الكنيسة القبطية مجرد حاجة حصلت في التاريخ وخلصت، واللي يسألني انتوا بتؤمنوا بالثالوث الاقدس، واللي يسألني بتؤمنوا بلاهوت المسيح وناسوته وشوية حاجات زي دي. وبنعمة ربنا القينا عددا كبيرا جدا من المحاضرات عن الكنيسة القبطية في كثير من الاماكن، نعرف الناس ما هي الكنيسة القبطية. افتكر لما القيت محاضرة في جامعة كليرمونت في لوس انجلوس، مدير الجامعة كان مجهز قاعة صغيرة، قال المحاضرات الدينية الخالصة دي محدش بيحضرها بالكثير 20-30، فحضر قاعة تسع كام 100 كده. وبعدين الناس ملوها وبقوا واقفين ومش لاقيين محلات، واللي بره واللي جوه، فوقف واعتذر وقال انا اسف، انتقلوا الى القاعة الكبرى بتاعة الجامعة علشان العدد مش ممكن يكفي. فالشعب كله خد بعضه وطلع على القاعة الكبرى. الناس بقوا بيجوا من كل حتة علشان يسمعوا ما هي الكنيسة القبطية. وكنت ألقي المحاضرة، وبعد المحاضرة أجيب على أسئلة الناس التي يسألونها في كل شيء. بالنسبة للكنيسة القبطية، بالنسبة لأمور لاهوتية عقائدية، بالنسبة لمسائل في تاريخ الكنيسة، حاجات كتيرة جدا جدا. لما زرت كنيسة السريان الأرثوذكس قالوا لي احنا عايزينك تجاوب لنا على أسئلة الشعب، وكل واحد عنده سؤال يقوله، فلم ألقي محاضرة، إنما كلامي كله كان إجابة أسئلة عن احتياجات الناس. وقالوا لي إن الشهود يهوى منتشرين، ووعدتهم أن نؤلف لهم كتبا باللغة الإنجليزية ضد معتقدات شهود يهوى. شهود يهوى برضو بيلعبوا في أستراليا، ومحتاجين إن احنا نؤلف كتب ضدهم لأولادنا في أستراليا. الكنيسة بدأت تتفتح على الناس، بدأت تتفتح على الناس. لأول مرة الجرائد الكبرى في أمريكا التي يقرأها ملايين الناس، والتي تنتشر من الشاطئ إلى الشاطئ، تنشر أخبارا عن الكنيسة القبطية في صفحاتها الأولى وفي صفحات أخرى. الإذاعة كذا حديث ما أعرفش عدهم، التلفزيون كذا حديث ما أقدرش عدهم. الإذاعة والجرائد والتلفزيون في أمريكا غطوا الرحلة بطريقة عجيبة، لا يخلو يوم من أخبار عن الكنيسة في كل البلد. جايز انتوا هنا ما كنتوش حاسين، لكن هناك كان فيه اهتمام ضخم جدا بهذه الزيارة فوق التصور. ليس لأنها أول زيارة أقوم بها إلى أمريكا، وإنما لأنها أول زيارة يقوم بها بابا الإسكندرية عموما في كل تاريخ الكنيسة إلى أمريكا. ما حصلش قبل كده أحد الباباوات زار أمريكا في القرن 15، ولم تسكن وتعمر إلا في 17 و18، ولم تنشأ لنا كنائس فيها إلا في القرن 20 من قيمة 13 سنة أقدم كنيسة لينا. فكانوا عاملين لها اهتمام كبير، ان كرسي رسولي كبير زي كرسي الاسكندرية يزور امريكا، لدرجة ان انا لما كنت بزور بعض ولايات امريكا ويقابلني حاكم الولاية او رئيس المدينة يقول لي انا اشكرك من كل قلبي لانك حسبت مدينتنا اهلا انها تكون ضمن البلاد اللي انت تزورها في امريكا. ده شرف كبير احنا ما نستحقوش ان بلادهم تزار بكنيسة رسولية قديمة من ايام الرسل، من ايام ماري مرقس. لدرجة ان الناس في الجرائد من كثرة الاهتمام بقوا ينشروا ويقولوا اقدم كنيسة في العالم كله هي الكنيسة القبطية. وكنت احاول ان اقنعهم ان اقدم كنيسة مش الكنيسة القبطية، لأقدم كنيسة هي كنيسة أورشليم، وبعدين كنيسة أنطاكيا، وبعدين كنيسة الإسكندرية، وبعدين كنيسة روما. ولكن الناس كانوا مهتمين بالكنيسة القبطية اهتمام كبير جدا. البعض كانوا بيسألوا تنصحنا ايه في حياتنا الروحية في كنائسنا، ازاي نمر وازاي نمشي كويس. زرنا جامعات كثيرة وألقينا فيها محاضرات. شيكاغو لوحديها زرتها، قضيت فيها 4 أيام، في كل يوم كنت ألقي محاضرة وبعض الأيام محاضرتين عن الحياة الروحية، عن الكهنوت، عن روحانية الكنيسة القبطية، عن أمجاد الكنيسة القبطية، عن تاريخ الكنيسة القبطية. زرنا كلية اللاهوت المتحدة بنيويورك، الكلية اللاهوتية الكاثوليكية في فيلادلفيا، جامعة برينستون، كلية بلومفيلد، جامعة ميتشيغان، جامعة كليفلاند، جامعات شيكاغو، جامعة كاليفورنيا، اتحاد الكليات اللاهوتية في سان فرانسيسكو، حضروا كلهم. زرنا كهنة بتوع معهد فلاديمير اللي موجود في نيويورك، احنا ما زرناهمش في نيويورك فجم زارونا في لوس انجلوس. زرنا جامعة اوكسيدنتال وجامعة كليرمونت، وفي كل هذه الاماكن كانت تلقى محاضرات عن الكنيسة القبطية. فالكنيسة القبطية عرفت عن طريق وسائل الاعلام من جرائد واذاعة وتلفزيون، وعن طريق الجامعات اللاهوتية، وزرنا الكنائس الاخرى. تقريبا كل كاردينالات الكنيسة الكاثوليكية زرناهم في امريكا، زي الكاردينال كوك في نيويورك، والكاردينال كرول في فلادلفيا، وزي كاردينال واشنطن، وكاردينال شيكاغو. زرنا الكل، وزرنا كنائس الروم الارثوذكس، وكنائس الارمن الارثوذكس، وكنائس السريان الارثوذكس، والكنائس الاسقفية، واجتمعنا مع كثير من ممثلي الكنائس البروتستانتية. افتكر ان في لوس انجلوس قالوا لي على معهد من المعاهد البروتستانتية انهم عايزين يزوروني، وما كانوش في البرنامج. وبعدين احد اعضاء الوفد قال لي بلاش تقعد معاهم، دول ناس متعصبين جدا للبروتستانتية بشكل وحش، وقلنا نقعد معاهم. وجيت زرتهم، فاول حاجة قالوها لي، وهي الاول والاخر، لان القعدة كلها استمرت حوالي ساعة ونص او ساعتين في النقطة الوحيدة دي، قالوا لي احنا عملنا اجتماعات للكنائس البروتستانتية ونحن منذهلون من حيوية الكنيسة القبطية ونشاطها، فارجوك تقول لي ايه سبب حيوية وروحانية الكنيسة القبطية، انا مش عايز اسأل غير عن النقطة دي. ولم نأخذ موضوعا اخر للمناقشة غير هذه النقطة طوال مدة ساعة ونص. الجامعات كلها تقول زي ما انتوا عايزين في السكولرشيبس، اذا كنتوا تبعتوا اي حد بعته، يعني لو عندنا اشخاص يصلحوا للدراسة كتير خالص بلا مانع، الكل يفتخر بكده ويذكرون الطلبة الاقباط اللي درسوا هناك ذكرى طيبة جدا، ويقولوا انهم من اذكى الناس اللي راحوا. الكنيسة القبطية من ناحية وسائل الإعلام، من ناحية المعاهد الدينية، من ناحية الكنائس الأخرى، من ناحية الرجال الرسمي، إلى رؤساء المدن، كل دول كانوا بيحضروا ويسمعوا كلام عن الكنيسة القبطية. لما كنت في كليفلاند على ما اظن ما زرناش حاكم الولاية، فهو جه زارني في الكلية اللي انا رحتها وقعد معايا فترة. زرنا الحاكم العام لكندا ورئيس وزرائها وحاكمة اوتوا. الحاكم العام يسموه جنرال جوفرنر، جنرال جوفرنر الحاكم العام، وله في كل ولاية مندوب يسمى ليفتنانت جنرال، اللي هو نائب ملكة انجلترا في الولاية. فمدينة اوتوا اللي هي العاصمة حاكمتها امرأة كانت أستاذة في الجامعة ورئيسة للجامعة وحصل على كذا دكتوراه وكانت تدرس الأدب وتدرس مش عارف ايه وليها نشاط اجتماعي وست يعني مملوءة علما ونشاطا كانت انسانة لطيفة جدا. وزرت سفاراتنا طبعا في امريكا وسفارتنا في كندا. في كندا كل زياراتي تقريبا لم يفارقني فيها سفيرنا في كندا، كان بيحضر كل الاستقبالات وكل الحفلات، وانا زرته في السفارة وهو نفسه عمل لي حفلة استقبال وكان لا يفارقني اطلاقا، وكان انسان لطيف اسمه السيد حسين فهد. وفي امريكا سفيرنا اشرف غربال حضر معي زيارتي الى الرئيس كارتر كلها، سواء الاستقبال العام اللي طلعت الصورة بتاعته دي اللي انتوا شفتوها، او القعدة الخاصة اللي قعدتها مع الرئيس كارتر، كان حاضر فيها اشرف غربال السفير وحاضر فيها انبا صموئيل الاسقف. وزيارتي الى كورت فالدهايم حضرها معي السفير عصمت عبد المجيد مندوبنا في هيئة الأمم المتحدة. زيارات أخرى حضرها معي قناصل بلادنا في كندا أو أمريكا. الاحتفال الأخير في نيويورك حضره معي الدكتور مخلوف القنصل العام. زيارات أخرى لوزير الهجرة ووزير الثقافة ومونتريال. كل هذه الأمور أعطت الكنيسة القبطية دفعة ضخمة في معرفة الشعب الأمريكي لها ومعرفة عقائدها وأهميتها. أيضا كانت الزيارة مفيدة جدا من الناحية السياسية، ولقد تكلمت كثيرا عن قضية شعب فلسطين وعن وجود أن يكون هناك وطن لشعب فلسطين ولزوم هذا الوطن في حل مشكلة الشرق الأوسط، وأنه ليس من الناحية الإنسانية أن يكون شعب فلسطين بدون وطن. ولذلك قال لي أحد الأحباء أنه سمع إذاعة فلسطين وقد تكلمت عن رجوعي من أمريكا وذكرت الجهود التي بذلت في هذه الزيارة من أجل الانتصار لإخوتنا شعب فلسطين. ذكروا كل حاجة وذكروا بعض اقتباسات من الكلمات اللي قلتها في كثير من الاحتفالات. وكانت مفيدة أيضا من جهة تقديم مصر للشعب الأمريكي، مصر بحضارتها العريقة التي ترجع إلى أكثر من 5000 سنة، مصر بآثارها الضخمة العجيبة، مصر الفرعونية وقيمتها الأثرية، ومصر المسيحية وقيمتها الأثرية، بالإضافة إلى أهمية الآثار الإسلامية في مصر
على اعتبار ان مصر تضم اكبر جامعة اسلامية في العالم وهي الجامعة الازهر. والزيارة مفيدة من الناحية السياحية لمصر، ومفيدة من الناحية السياسية لمصر، ومفيدة من الناحية السياسية لمشكلة الشرق الاوسط. القعدة اللي بينه وبين كورت فاندهايم كانت كلها على الشرق الاوسط، مفيش غير كده، لم نتكلم الا في هذا الموضوع. قعدتي مع كارتر كانت تشمل موضوعين او ثلاث موضوعات. موضوع منهم مصر المسيحية وزيارة العائلة المقدسة والآثار المسيحية، وقلنا له لو تيجي تتفرج على الحاجات دي يبقى كويس، ودخل معنا في التفاصيل. والجزء الثاني كان عن قضية الشرق الأوسط، هو فتح معايا الموضوع وأنا جاوبت عليه، وقال لي إنك أنت كتبت من جهة اليهود، وقلت له فعلا أنا كتبت من جهة إن اليهود ليسوا شعب الله المختار حاليا، لأن لو ظلوا هم الشعب المختار لأصبحنا نحن جميعا مبعدين عن شعب الله، لأننا وهو مش يهود احنا الاثنين. وانبسط من النقطة دي خالص، واتكلمنا عن وجوب ان يكون في وطن لفلسطين. والنقطة الثالثة كانت مناقشات دينية عامة، وكان يبدو انه عارف كل حاجة عننا، لدرجة انه قال لي انت بتروح يومين كل اسبوع للدير، ولا بتروح مش عارف ايه، والسفير بتاعنا قال لي حوالي 4 مرات السفير اشرف غربان، قال لي راجل عارف كل حاجة عنك. حاجات كثيرة كان بيخش فيها في النواحي دي. وكلمته عن حياة الوحدة والمغارة والروحانية وحياة السكون والفايدة منها، كلام روحي كتير. الظاهر ان الناس السياسيين الكبار دول قبل ما يقابلهم شخص من اللي بيزوروه تكون تنفلت كده عن تاريخ حياته ونشاطه واتجاهاته رايحة لهم، فيقراها ويدرسها ويذاكرها، ولما يكلمه يكون فاهم ايه المحيط بيه، فاهم تمام. اول عبارة من هاني لما دخلنا في التلفزيون وكنا كلنا كتير، قال لي شعبكم الابت في مصر 7 مليون مش كده؟ هناك بقى بيعملوا ازاي من جهة الشعب؟ بيعملوا الحاجات بالكمبيوتر. ده واحد اخد دكتوراه في الموضوع ده، مسك الوفيات الموجودة في الاهرام وقعد يشوف الاسماء والعائلات كل مرة ويحصرهم جنب دي ويلزق دي بدي والاسم ده جنب ده، لغاية لما قدر يطلع الناس دول بالكمبيوتر يطلعوا قد ايه بالكمبيوتر. دراسات عقل مش معقول، عقل مش معقول. اذا كنت زي ما قلت لكم يكشفوا على قلب واحد من مدينة تاني يكون الجهاز بيطلعها له. الجهاز يعني يطلعها له ازاي؟ يعني واحد في بلد يكشف عليه في بلد اخرى في البلد التانية اللي فيها مستشفى كبيرة، يكون جهاز رسم القلب قاعد يخطط قلبه والآلة الكاتبة قاعدة تكتب تقرير عنه اسمه وسنه وجنسه، كل ده من غير ما بني ادم يخش فيه، وتنصح بالعلاج اللي يقدم ليه، كل ده بالكمبيوتر. حاجات مش معقولة. ده لما زرنا مركز الاعلام في شيكاغو، جايز البعض جمع كل الجرائد والبعض ما جمعش، فقام صمويل قال لمديرة المركز، قال لها ما نقدرش نعرف ايه الكلام اللي كتب عن البابا شنودة في الجرائد، قالت له قوي، واتصلت بالكمبيوتر وداست على زر، بصينا لقينا الالة كاتبة قاعدة تكتب كل الكلام اللي ورد في الجرائد ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الآلة كاتبة بتشتغل وبتكتب في الجران الفلاني في يوم تاني جرى كذا 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 كذا، لو قعدنا بقى ثلاث ساعات هيجيلنا الكل، لكن احنا مش فاضيين. قلنا لها كتر خيرك على كده وخدنا الموجودين دول ومشينا بيه. ده حاجه مش معقول. كله ده ما تفتكروش الناس دول قليلين في معلومات، عندهم مراكز المعلومات، في عندهم بنك اسمه بنك الاخبار او بنك المعلومات، بنك اسمه بنك الاخبار او بنك المعلومات، في كل حاجه. واي واحد عايز تجيب جيب اخباره ومش تجيب خبرته. على طول تدوس على زرار الاله كده تقعد تشتغل لوحديها كله. اذا كان الكمبيوتر مش بس بيسجل المرض، ده بيسجل ويشخص وينصح بالعلاج، يسجل ويشخص وايه وينصح بالعلاج. في الحقيقة رجال الامن في امريكا بذلوا مجهودا جبارا في زيارتي، اشكرهم عليه. العربية باستمرار كانت مصحوبة بالاسكورتد بوليس، اسكورتد يعني المرافق، باستمرار كذا عربية من عربيات البوليس وعربيات المخابرات قدامنا ورانا في جميع رحلتنا. في ناس رجال المخابرات الامريكية كانوا في كل مكان اذهب اليه، يعني لما كنت اروح البيت اللي ساكن فيه الراجل يوقف العربية يقول استنى شوي، اقعد في العربية، يخش جوه يفتش البيت كله ويفتش حتى الدواليب وحتى تحت السرير وما يسيبش حاجة، وبعد ما يتأكد من سلامة البيت يقول لي اتفضل. في كل مكان اذهب اليه، اللي ماشي قدامي واللي ماشي جنبي واللي ماشي ورايا، في كل حتة في اخلاص عجيب لم ارى له مثيلا في حياتي. لدرجة قلت لاحد الحكام، قلت له رجال السيكوريتي على رجال الامن، قلت له رجال السيكوريتي بتوعكم بيحافظوا علي اكتر من محافظتي على نفسي بشكل لا اتصوره، لا اتصوره. ده مرة ابونا انطونيوس كنا سبناه وراح مشوار، واذا بالبوليس اترجل انه مش موجود في البيت، وبدأ يتصل على كل المستويات عشان يشوفه موجود فين بشكل عجيب. وناس في منتهى الذكاء والخبرة والأمانة والإخلاص في العمل. هذه الزيارة ليست زيارة لي إلى أمريكا، وإنما زيارة الكنيسة القبطية إلى أمريكا، زيارة الكنيسة القبطية. وكانت الكنائس مبسوطة جدا من الدور الذي نقوم به في وحدة الكنائس المسيحية، لدرجة انهم كانوا بيتكلموا على هذا الموضوع بشكل عجيب جدا، عجيب جدا. الكنيسة اليونانية استقبلتنا استقبالا فائق الوصف، ده ألفت زوكسولوجيات علشان يقولوها في الترحيب، وكان الواحد يخش الكنيسة بمواكب كأن رئيس الكهنة بتاعهم هم شخصيا هو اللي داخل، مش رئيس كنيسة غريبة. ومع انهم يخالفونا في العقيدة في مجمع خلق دنيا، لكن المحبة الكبيرة اللي بذلوها لا استطيع ان اعبر عنها. قابلني رئيس الأساقفة أنبا يعقوبس في نيويورك، وعندما ذهبت إلى شيكاغو سافر إلى هناك وزارني هناك، وكان الأسقف بتاعه مريض، فالأسقف بتاع شيكاغو المريض ما قدرش يقابلني، فأنا رحت زرته في المستشفى، وكان فرحان جدا بأن أنا زرته في المستشفى وقابلني وهو رائد على السرير بتاعه. وبعد ما زرته رحت على الاسانسير انزل لقيته جري من على السرير لحد الاسانسير وقال لي انا صبت خلاص. وكان مبسوط خالص. شوفوا احنا نكسب الناس بالحب والتواضع اكثر مما نكسبهم بالعنجهية والكبرياء. يعني ما اسهل ان انا اروح لامريكا واقول لا البروتوكول يقول ان البابا هو اللي يقعد وجميع الناس يجوا لحد عنده وجايز محدش يجي وان ما نعملش علاقات. انا كنت بزورهم كلهم وهم بيزوروني ونتبادل الحب والود ونخرج بنتيجة فوق ما تتصورون. وقلت لهم ان وحدة الكنيسة لا تأتي بالمناقشات اللاهوتية بقدر ما تأتي بالحب والاتضاع والتفاهم. بهذا الشكل يمكننا ان نكون واحدا في المسيح يسوع. وكانوا بيقابلونا على اعتبار الدور الكبير اللي بتقوم به الكنيسة في وحدة الكنائس. وذكروا زيارتي لبابا روما وزيارتي لبطاركة الكنيسة البيزنطية وعملنا في الوحدة الكنسية وكانوا يذكرون كل شيء. حتى الإكليريكيات اللي تأسست والمعاهد الدينية بقوا يذكروها في الخطب بتاعتهم. حتى بالنسبة للمرأة قالوا نحن لا ننسى انك انت عينت اول مدرسة في كلية اللاهوت عندكم. كانوا يذكروها بفرح على اعتبار ان ده رفع لقيمة المرأة. كانوا على علم بكل الاخبار الموجودة من ناحية نهضة الكنيسة وعملها ونشاطها. وكانوا فرحانين بهذه الكنيسة القديمة. نشكر ربنا على كده. اعتقد بلاش محاضرة النهاردة نخليها للاسبوع الجاي واعوطلكم. واشوفكم بكرة ان شاء الله في رسامة الاساء. فتفضلوا انطلقوا.